طلعت العيد والفرحة في قلوبنا تزيد، كل الناس فرحانة أكيد، عيد على كل بلدنا سعيد، عيد على كل بلدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أهلا بكم في هذه الفقرة المفتوحة من أيام العيد. كل عام وأنتم جميعا بخير وصحة وسعادة، كل عام وأنتم في طاعة دائمة إن شاء الله رب العالمين. في هذه الفقرة نتناول حديثا شيقا عن القرآن، وكيف أنه ليس شهر رمضان فقط هو الذي نحفل فيه بالقرآن ونقرأ فيه القرآن، كيف نحيا حياتنا كلها بالقرآن. كل هذا وأكثر في هذه الفقرة من فقرة العيد، هذه الفقرة المفتوحة الطيبة. ولكن في البداية بنرحب بضيفنا اللي منور استوديو أمجاد النهاردة، فضيلة الشيخ مصطفى البصراتي مدير شؤون القرآن بالمركز العام لأنصار السنة بمصر. أهلا ومرحبا بكم.
حضرتك الله يكرمك.
شيخ مصطفى، بداية وقبل أن ندخل في ميدانك في الحديث عن القرآن وفضله وكيف نحيا به، بداية يعني تهنئة من حضرتك للأمة الإسلامية بعيدها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهنئ إخواني وأخواتي في العالم الإسلامي كله وفي مصر خاصة بهذا العيد، وأسأل الله عز وجل أن يعيده علينا دائما باليمن والبركات، وأن تكون الأمة بخير، وأن يصلح أحوال هذه الأمة ويصلح ذات بينها، وأن يخرج الشحناء والبغضاء من صدورنا جميعا. فأهنئ الجميع وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصالحات.
اللهم آمين. شيخ مصطفى، يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما فرض علينا الصيام فرضه لغاية ولهدف، عندما قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يبقى المسألة مش مسألة جوع وعطش، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن نكتسب هذه التقوى التي تؤثر على تفاعلنا مع الناس وتواصلنا مع الناس وأخلاقنا مع الناس. ما الأخلاق التي نخرج بها من رمضان؟
سؤال جميل، ربنا يبارك فيك. هو ده طبعا ده الغاية من الصيام، قال لعلكم تتقون.
نعم.
لأن حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا.
نعم.
طب ليه حدد قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ طيب ما هو الناس كلها بتصوم، مش معنى حدد إيمانا واحتسابا، أي من صامه إيمانا بالله عز وجل، يعني أن يكون الصيام نابعا من القلب من خلال التقوى، من خلال الخوف من الله عز وجل، من خلال الإقبال على الله عز وجل، من خلال حضور القلب في الطاعة نفسها، سواء كان في الصيام أو في القيام، في الصلاة، في السجود، في الركوع، أن يكون القلب حاضر، هي مسألة التقوى. ولذلك إن أحد الصحابة رضي الله عنهم لما تكلم عن سيدنا أبو بكر الصديق، ليه؟ إن هو يعني كان من أحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني اثنين، وهو حتى بإجماع العلماء المسلمين أن أفضل الناس بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طب ليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه تبوأ هذه المكانة؟ تبوأ هذه المكانة لما كان في قلبه من قوة الإيمان والعزيمة والإقبال على الله ونصرة هذا الدين. فلذلك قال أحد الصحابة، قال للأصحاب يعني قال ما سبقكم أبو بكر الصديق بكثير صلاة ولا صيام، إنما سبقكم بشيء وقر في صدره أو في قلبه. يعني ربما يكون بعض الناس من الصحابة سبق في مسألة القيام والصلاة والصيام، لكن أبو بكر الصديق قوة إيمانه هي التي إيه سبق بها. ذلك لما حتى كان في أول الدعوة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني قريش وأسياد قريش وقال لهم أنه هو ذهب إلى بيت المقدس وعرج إلى السماء في ليلة واحدة، ظنوا أن دي القضية، يعني هيجوا لأبو بكر الصديق ويقولوا له الكلام ده مش هيصدق. فلما قالوا له يعني أسمعت ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قال يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعلى إلى السماء أو عرج إلى السماء في ليلة واحدة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا فقال إن كان قال هذا فقد صدق. أن نصدقه في خبر السماء ولا نصدقه في هذه؟ فهو قوة الإيمان هي التي يعني تتقدم بالعبد إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة.
تمام، يعني قوة الإيمان تتقدم به إلى الدار الآخرة ويعني ينال بها رضا الله تبارك وتعالى. ولكن ربنا سبحانه وتعالى عندما فرض علينا الصلاة، عندما فرض علينا الصيام، كان دايما بيبقى فيه مردود لابد أن يعود على الناس. يعني لو أنا بصوم وبتعامل مع الناس وحش يبقى الصيام ده يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني القصة مش قصة أن أنا أترك الطعام والشراب وبقى أنا كده صمت، مش قصة أن أنا أصلي ركعات وأقوال معينة وحركات معينة أنا كده صليت، ولكن الصلاة حتى نترك الفحشاء وحتى نترك المنكر. يعني هذه الفروض فرضت لترتفع بأخلاقيات الناس وسلوكياتهم. فكيف نفعل هذه المعاني؟ يعني ايه بقى الصيام بيؤثر في اخلاقنا ازاي، وبالتالي ايه الاخلاق اللي خرجنا بيها من رمضان؟ يعني مثلا مسألة التقوى، مسألة المراقبة لله تبارك وتعالى، كيف تنعكس على معاملتي مع الناس؟
جزاك الله خير. هو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم، وفي الرواية الثانية قال ينظر إلى قلوبكم.
نعم.
فالإنسان بيأخذ بالعمل نفسه، يعني حضور القلب. ولذلك إنه ابن القيم عليه رحمة الله قال في مدارك السالكين: اعلم أن العبد يبلغ منازل السير إلى الله بقلبه لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب وليس تقوى الجوارح. التقوى تقوى الايه؟ القلوب. وليست ايه؟ تقوى الجوارح. فهنا ابن القيم عليه رحمه الله يقول ايه؟ يقول اعلم ان العبد انما يبلغ منازل السير بقلبه لا ببدنه. يبقى بالقلب، بحضور القلب. يعني ايه الفرق بين، يعني ممكن حضرتك تلاقي اتنين في الصلاة واقفين جنب بعض، واقفين في الصلاة، واحد منهم بل صلاته ارتفعت الى السماء والاخر لم ترتفع بمقدار شبر. ايه الفرق بينهم هما جنب بعض في صلاه واحده؟ ان اللي ارتفعت صلاته الى السماء من اول ما كبر وهو بيستحضر عظمه ربنا سبحانه وتعالى، ان هو يعني يعلم يقينا انه يقف بين يدي الله تعالى يكلمه ويخاطبه. والثاني دخل ايه؟ بجسمه وبجوارحه وليس بقلبه. دخل الله أكبر وبعدين الشيطان استلمه بقى، وده السوق، وده المول الفلاني والمول العلاني. انت دلوقتي انت هتخرج بعد الصلاة هتجيب لعيالك ايه؟ هتجيب اكل ايه؟ لحمة ولا فراخ ولا سمك ولا، طب اجيب فاكهة ايه؟ طبعا هو بيتحرك بجسمه وبجوارحه لكن القلب ايه؟ ساهل له بره. فهو لا يدري بانتهاء الصلاة إلا هو بقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب لو سألته قلت له إن أنت قرأت بعد الفتحة في الركعة الأولى قرأت بإيه؟ هيقول ها؟ إيه؟ يعني هيفكر ليه؟ لأنه هو إيه؟ هو بيصلي على سبيل الإيه؟ العادة. ولذلك حضرتك يعني أحد التابعين كان يتوضأ وهو بيبكي وكان مريض، فأحد الناس رآه قال ليه ما تبكي؟ بتوضع وبيبكي. فقال ليه ما تبكي؟ قال أتدرون أو أتدري سأقف بين يدي من الآن؟ أنت مش عارف أقف بين يدي مين دلوقتي؟ فتصور حضرتك إن هو بيبكي وهو في الصلاة وهو في الوضوء، فما بالك في الصلاة هيكون حاله إيه؟ فده يعني ده الفرق بين الإيه؟ بين العبادة. ولذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على مسألة إيه؟ من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقالها برضو في القيام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
إذن فكل أعمالنا لابد فيها من الاحتساب. كان الصحابي يعني يقول له صاحبه: هيا بنا هذه الجنازة فوقف مكانه قال له ايه واقف ليه؟ قال له حتى احتسبها.
صحيح.
يبقى كل حاجة بيتحركوا فيها بتحتسب او بيحتسبونها لله تبارك وتعالى. طيب من الاخلاق ايضا التي نخرج بها من الصيام ادب الاختلاف. احنا النهاردة كل واحد فينا يعني يظن انه يمتلك الحقيقة كاملة، واذا كان لي رأي في مسألة اظن ان هذا الرأي هو الصواب وما عداه الخطأ، ومحدش بيتصور ان المسألة مسألة يعني زي قطعة البازل كده، ان ايه ان اما اخد الحتة دي واحطها مع دي واحط دول مع بعض والحتة الرابعة بيكتمل الشكل وتبقى الصورة كاملة. انا معايا قطعة من الاربعة بس، فدايما انا متصور ان دي الحقيقة كاملة، ما هي الا جزء من الحقيقة. فكيف نختلف بما ان كل واحد فينا يملك الحقيقة من زاويته ويملك الصواب من وجهة نظره هو، مش هو بيمتلك الحقيقة كلها وكل اللي بيختلف معاه يبقوا على خطأ وكلهم على غير الصواب. كيف ندير هذا الاختلاف وكيف نتعامل وكيف يكون أدب الاختلاف بيننا في هذه الأيام؟
هو الحقيقة هو السؤال يعني ربنا يحفظك، هو السؤال في محله وفي وقته، لأن احنا فعلا من المصائب التي ابتلينا بها في هذه السنوات الأخيرة والمتأخرة هو الأمر ده. ده يعني مشكلة المشاكل ومصيبة المصائب، إن الآن كل واحد يريد إن هو رأيه هو الحق وغيره هو الإيه على غير الحق أو على غير الصواب. ولذلك يعني مش ياريت حتى المسألة تقف على هذا، بل إن يعني ربما يعني الواحد اللي يقف أمام المخالف يريد لو يعني قتله أو تخلص منه، بل يعني ينتهي الخلاف إلى مشاكل وإلى بغضاء وإلى ربما تصل إلى بعض الأحيان بالمشاجرة باليد.
نعم.
في بعض الأحيان. ليه طيب؟ إحنا المعول عندنا هنا إيه؟ أو الميزان عندنا إيه؟ السلف الصالح اللي هم استقوا من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا من النبي الصحابة ثم بعدهم التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا. لكن الجيل الأول اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث البخاري قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأشار إلى إيه 300 سنة الأولى. فالصحابة رضي الله عنهم ضربوا المثل الأعلى في هذه المسألة، مسألة الخلاف. يعني ابن القيم عليه رحمة الله رصد حوالي 100 مسألة اختلف فيها سيدنا عمر وعبد الله بن مسعود، 100 مسألة. تصور كان حالهم ازاي يا حضرتك؟ يعني عبد الله بن مسعود معروف من فقهاء الصحابة، وكان يعني كان إليه المرجع في كثير من المسائل الفقهية بل والقرآن. يعني قال في القرآن قال وقد أخذت من في رسول الله أكثر من 70 سورة قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود كان كما قلت من فقهاء الصحابة وقرائهم، وسيدنا عمر بن الخطاب كذلك، كان ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر، كان على طول علم النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف كما أخبر ابن القيم قال يعني حوالي 100 مسألة اختلفوا فيها، لكن كان التعامل بينهم ازاي. في مرة سيدنا عمر جالس وحوله أصحابه، وبعدين مر عبد الله بن مسعود أمامه فأشار إليه وأصحابه بجلوس، قال هذا كنيف ملئ علما، يعني ذا وعاء كبير ماشي على الأرض مليان علم. هذا كنيف ملئ علما. سيدنا عبد الله بن مسعود لما مات عمر رضي الله عنه جاءه رجلان، أحدهم قرأ على عمر وأحدهم قرأ على آخر، فقال للذي قرأ على عمر رضي الله عنه اقرأ كما أقرأك عمر فإنه كان حصن للإسلام، وبكى. هل الخلاف أثر على حبهم وتوديهم والعلاقة التي كانت بينهم؟ لا. طلحة ابن عبيد الله مع سيدنا علي بن أبي طالب كان معروف أن من الفتن اللي دارت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه اللي وقع وكان حصل بقيعة بين كان سيدنا علي بن أبي طالب على رأس الجيش وطلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام مع أم المؤمنين في موقعة الجمل. فرغم أن هم ما كانوش متحاربين، ده قاتلة عثمان هم اللي عملوا المشكلة ديت، مجموعة كانت في جيش علي ومجموعة في كانت في جيش طلحة والزبير، وبعدين لما لقوا في اتفاق وخلاص الأمر هينتهي تاني يوم راحوا قبل الفجر المجموعة اللي في جيش سيدنا علي قتلوا الذين حولهم، والمجموعة اللي في جيش طلحة والزبير قتلوا الذين حولهم. لما قاموا بعد في الضحى بعد الفجر ورأوا القتلى، اللي جيش علي قالوا قتلنا طلحة والزبير، واللي في جيش طلحة قالوا قتلنا علي، فقام القتال قتال عنيف. المهم بعد ما انتهى القتال سيدنا علي يعني مشي ينظر الى قتل الجيشين مسلمين وهو مسؤول عنهم هو الامير. فوصل عند طلحة بن عبيد الله كان يعني اصابه سهم الغرب يعني لا يدرى من اين، فجلس على الارض على الرغم في الظاهر ان هو ايه ان هو ضده وده قائد الجيش وده قائد الجيش، لكن لا ده هم كانوا مبشرين بالجنة. فيجلس علي بن ابي طالب رضي الله عنه على الارض وهو امير المؤمنين، ثم ياخذ راس طلحه بن عبيد الله على فخذه ثم يقول وهو يبكي: يعز علي يا ابا محمد ان اراك مجدولا تحت نجوم السماء، ويبكي رضي الله عنه. بعد كده بقى دخل اظن مصعب بن طلحه بن عبيد الله احد ابناء طلحه، دخل على علي بن ابي طالب وهو جالس معاه جماعة من الناس، فقام إليه وبش وهش في وجهه وسلم عليه وأجلسه، ثم جعل يسأله: كيف حال فلان من إخواني؟ كيف حال فلانة من زوجات أبي؟ كيف حال فلانة وفلانة وفلان؟ قال له: أسأل الله عز وجل أن يجعلني أنا وأبوك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقام أحد الناس مما لا يعي ولا يفهم شيء في هذه المسألة قال له: تقتلهم بالأمس وتريد أن تكون معه في الجنة؟ قال: اسكت مطبوحا منبوحا، إن لم أكن ألا وطلحة في الجنة فمن؟ النبي قال لهم الأخبارهم من الأمم العشر المبشرين. فالمسألة شوف المسألة دي ومعلش سامحني ايه هذكر قصة إتماما للأمر ده للإمام أحمد بن حنبل.
نعم.
كان في عهده وفي بلده كان هناك أحد الأئمة والعلماء اسمه أبو كريب. كان الإمام أحمد جالس مع تلامذته، فدخل جماعة من تلامذته ومن طلابه فسألهم: من أين جئتم؟ قالوا: من عند أبي كريب. فجعل الإمام أحمد يزكي فيه ويقول: نعم من أفضل الرجال واستفيدوا بعلمي، وقعد يرشدهم أنهم برضو استفيدوا منه يعني. فقام أحد الطلاب وقال للإمام أحمد: إنه يطعن فيك ويتكلم فيك، يعني بيتكلم عليك وكده،
يتكلم عنك بالذم يعني،
بالذم يعني يتكلم عنك فيك يعني بالذم فيك وكده يعني. فقال الإمام أحمد ابتسم وقال: يعني مالي ولهذا الرجل، لقد ابتلي بي، يعني بيقول ايه يعني بيقول يعني هو بيزكيه يعني في بيقول يعني ايه ان هو قد ابتلي بي.
نعم.
لكن هو ما تكلم عنه الا الايه الا الخير. وهكذا كان يعني امثله كثيره
يعني،
لكن
هكذا
الامر خلاف الان خالص.
هكذا كانت أخلاقهم. وسيدنا عمر بن عبد العزيز كلنا يعرف هذه القصة، عندما كان يسير في المسجد فتعثر في رجل مغطى يعني، فالرجل ده شال الغطاء عن راسه وقال: أنت أعمى؟ فسيدنا عمر بن عبد العزيز يعني سكت، قال له: يعني لا لست أعمى. فواحد من يعني من الحرس بقى اللي مع سيدنا عمر بيقول له: يعني ده يعني بينال منك ويصبك وكذا وعاوزين ينالوا من الرجل. فقال لهم: لا 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 سيبوه يعني، هو الراجل سألني سؤال وانا جاوبت خلاص يعني،
سألني سؤال وانا جاوبته.
كلما كانت عندنا هذه الثقة بأنفسنا ويعني أن نسامح الناس وعندنا هذه الطاقة على التسامح كل ما كانت أخلاقنا مرتفعة. طيب أبنائنا بقى والجيل اللي جاي ده يعني كيف نربيه على هذه الأخلاق السامية، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاق الصحابة وأخلاق الصالحين في زمن يعني ساءت فيه الأخلاق؟
هو طبعا لا شك ان الاصل عندنا في الاسلام وأصل الأدلة القرآن والسنة.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ فأنا من الصغر يعني زي الإمام الشافعي مثلا حافظ القرآن وعنده 7 سنين.
نعم.
وشفت على قرأ الكتب الأئمة من قبله وشيوخه وغيره من أهل العلم يعني حافظ القرآن في سنة صغيرة. فإحنا الواحد يركز على هذه المسألة إن إحنا نربي أولادنا على حفظ القرآن. أسلم ابني لأحد حفظة القرآن الشباب الآن ما شاء الله في شباب كتير على الرغم من هذه الأجواء لكن في شباب كتير يعني يحمل كتاب الله تعالى أنا أسلمه لأحد الشباب وحتى لو وهجعل لي راتب
ما.
يعني الشباب الآن فقير يعني مع الظروف الحالية الشباب فقير فأنا أعطيه لأحد الشباب حفظة القرآن وأعطي له راتب وأتابع مع ابني وأتابع مع الشيخ وربما بعض الناس مثلا يروح لشيخ ابنه وبعدين يديله مثلا كيس حلويات كده أو كيس شوكولاتة أو كده ويقول له خليه عندك لما يحفظ يديله إيه قول له خد دي مكافأة يعني العيل الولد ممكن بحاجة بسيطة خالص إيه يدي نتيجة يعني بمكافأة بسيطة
وإن كان يعني دلوقتي بقى فيه ممكن لو حفظ ياخد كارت شحن ولا حاجة ولكن
ممكن ياخد أي حاجة لا يعني اللي أقصده إيه يديله أي مكافأة على حسبه على حسب ظروف والده تليفون أي حاجة لكن اللي أنا أقصده إيه إن المكافأة يبقى ليها عامل حتى المسابقات الموجودة الآن بتبقى ليها عامل يعني أنا حضرت مرة في من حوالي 12 سنة كنت اديت في دورة سنتين ورا بعض في الرياض في جامع الركحي فكان ما شاء الله يعني أسأل الله تعالى أن يبارك فيه في الشيخ سليمان أنه جعل أياميها من 12 سنة مش عارف كان جعل المكافآت ساعتها حوالي 500,000 ريال نص مليون يعني لو دلوقتي هتبقى إيه 4 أضعاف 2 مليون فجعل مكافأة في شهر وللمعلمين وهدايا للطلاب
ما شاء الله
بيشجعهم على كده فإيه المانع إن مثلا حد من رجال الأعمال متيسر يعمل المسابقات ديت ونشجع الطلاب يعني تصور لو واحد حافظ 15 جزء وخد هدية كويسة معقولة هيعمل إيه؟ هيجتهد إن هو يكمل الإيه؟
صحيح
يكمل 15 باقيين وهكذا فبنقول في مجال التربية القرآن وبعدين برضو أنا أحفظه من السنة أقرأ كتاب من كتب الأدب أشوف الصحابة من كتب السيرة أشوف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم إيه مع الصحابة وإزاي تعلموا منه الأدب والأخلاق وإزاي نشروها بعد كده يعني كثير من الإسلام دخل كثير من الدول بالأخلاق وبالسمت الطيب قبل الكلام
صحيح طيب شيخ مصطفى يعني بما ان يعني على ذكر القرآن والتحفيز عليه وتربية الأبناء عليه يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
نعم.
فهل شهر رمضان أيضا هو الذي يقرأ فيه القرآن؟
لا طبعا هو شهر رمضان أنزل فيه القرآن صحيح لكن القرآن يقرأ في كل وقت وحين وده يكون ينبغي أن تكون ديدنة كثير من الناس كده يعني ان هو يجعل لنفسه ورد يومي في رمضان وغيره صحيح في رمضان بيكون فيه الاجتهاد اكتر عشان الروحانيات بتكون اعلى الصيام نفسه بيكبت الشهوات عند الناس ويكبت حظ النفس من الشهوات فالنفس بتكون مقبلة اكتر على الطاعات لكن ينبغي ان هو في رمضان وفي غيره لان رب رمضان هو رب شوال وهو رب الشهور كلها فينبغي ان انا بتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ومع كلام ربنا ينبغي اولا طبعا بد ان احنا ليه حاجه في مساله القران مساله التعليم اولا لان للاسف كثير من الناس ربما يحفظ من المصحف وده خطا كبير يقع فيه كثير
طبعا.
من الناس لأن لابد من التلقي والمشافة على الشيخ
طبعا وإلا كيف يفرق بين ألف لام ميم وألم نشرح لك صدرك
صحيح الله يسعدك
هذا علاوة على أحكام القرآن وأحكام القراءة بقى
بعض المشايخ يقولوا إيه واحد مثلا يكون إيه ودي ما لهاش دعوة يعني ممكن واحد يكون معاه 100 دكتوراه
صحيح
لكن ما يعرفش يقرأ القرآن
صحيح وبخصوصا أن هذا رسم
لابد أن يقرأ على متقن
صحيح
فأنا أحد شيوخي صلى الله تعالى عليه يرحمهم، قال لي واحد مرة دخل عليه دكتور وقال لي مش عارف جاله من طرف مين والكلام ده، فقعد يقرأ فيفتتح سورة مريم فالكهيص.
نعم
كهيص الكاف ها يا عين صاد طبعا بالمدود بتاعتها.
نعم
فالكهيص. وفي واحد قال في البقرة وقال عمران بدأ قال ايه ألم.
نعم
مش ألف لام ميم
صحيح،
لكن فلابد في الحفظ من ان انا اقرا واشافي الشيخ يسمعني واسمعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل بالقران وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل القراءه مع جبريل كي لا ينسى شيء من الايات ديت، فربنا سبحانه وتعالى قال له لا تعجل
لا تحرك
به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فشوف النبي الحريص. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين سمعوه من الصحابة وتابع التابعين وهكذا إلى أن وصل إلينا بالسند الإيه المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من مع التربية إن أنا أربي الأبناء بالقرآن إن يتعلموا على إيد شيخ، وفي نفس الوقت أدبه أستوقفه عند الآية شوف دي معناها إيه، شوف الإنسان إزاي يخاف من ربنا، إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على أعمالنا وهكذا، فيتعلم يبقى الحفظ مع الايه مع المعاني، وده هيشكل بعد كده ايه واحد يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق القرآن. ولذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بمناسبة كان خلقه القرآن بقى، يعني احنا حضرتك قلت ان اول خطوه ان احنا نتعلم القران، لان يعني ما ينفعش ناخذ كما انا لا ناخذ العلم من صحفي او صحفي ولا ناخذ القران من مصحفي. فبعد التعليم وبعد القراءه ياتي التطبيق، ياتي مساله كيف نحيا بالقران.
نعم
فهذا هو السؤال الذي اطرحه على حضرتك الان، كيف نحيا بالقران، كيف نفعل القران في قضايا حياتنا، ما يبقاش القرآن أنا بقرأ القرآن واجي بعد كده في تعاملاتي مع أولادي، في تعاملاتي مع أصدقائي، في تعاملات مع الزوجة، مع الجيران، في أمورنا الاقتصادية، في أمورنا الاجتماعية، في كل هذه الأمور يعني يبقى القرآن على جنب كده، لكن أنا قريت والحمد لله ومتعلم وبقول بالتجويد وكذا، لكن كيف نحيا به؟
طبعا هي مصيبة المصائب إن كتير من الناس ربما يحفظ أجزاء من القرآن أو ربما يحفظ القرآن كله بس ده يكون قليل يعني ولا يتخلق بأخلاق القرآن. يعني يظن ان المسألة مسألة تلاوة، وبعض الشباب ربما يفتن وهو صغير كده عنده 15 16 17 سنة يحفظ القرآن، فالناس ايه ما شاء الله يا ابني ده بيطبطب عليه ده ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي، فيفتن من غير ما يعيش اخلاق واداب القرآن، هو ايه يفتن بكلام الناس ان هو خلاص بقى شيخ وما يتعلمش من حد بعد كده،
وكأن علاقتنا بالقرآن فقط هي القراءة،
انتهت خلاص على كده بمجرد القراءة وخلاص. لا، لابد الإنسان زي ما الصحابة نقل عنهم إن هم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا ما فيها من أحكام وآداب وكده ويعملوا بما فيها، ثم ينتقل إلى الإيه العشر الإيه التي تليها. فكان هم كل همهم إن هو بيحفظ مع العمل، حتى ان ابن القيم عليه رحمه الله قال ايه قال تحسس، ولابد طبعا مع العمل حضور القلب والبكاء وخشعريضه القلب في القراءه، مش مجرد انا بقرا زي البغبغان وبسمع القران ولا يتاثر قلبي. فلذلك قال ابن القيم عليه رحمه الله تحسس قلبك في ثلاثه مواطن، يعني اكشف عنه وشوف قلبك هيكون ايه عند الثلاثه دول، شوفوا حاله يكون ايه. قال تحسس قلبك عند ثلاثة مواطن، عند قراءة القرآن وعند ذكر الله وعند الصلاة. قال فإن لم تجد فابحث لك عن قلب فإنه لا قلب لك، يعني اكشف عنه، شوف ساعة قراءة القرآن هو بتأثر ولا لا، بيبكي ولا بتبكي ولا لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع القرآن أو قرأه بكى، بل كان يسمع كما نقل عن أحد الصحابة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل اللي هو الإناء أو الوعاء اللي فيه مية أو زيت بيغلي، صوت الغليان ده هو كان صوت النبي عند قراءة القرآن أو سماعه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود في مرة: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأه عليك وعليك نزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى بلغ قوله تعالى فكيف في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تزرفان.
صلى
الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، يعني سمع القرآن وقراءته، والصحابة كذلك. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه على الرغم من قوة شخصيته وحتى كثير من الصحابة نفسهم كان يهاب سيدنا عمر ان يقف يكلمه. فسيدنا عمر حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان اذا رآك تسلك فجا، اي طريقا، سلك فجا غير الذي تسلكه. على الرغم ان النبي سيدنا عمر لا يرى الشيطان، ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه على الشياطين، قال على الشيطان قال: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لكن الشيطان كان يهاب سيدنا عمر ويمشي في الطريق اللي هو ايه، طريق تاني غير اللي سيدنا عمر ماشي فيه. لكن سيدنا عمر على الرغم من القوه وفي الشخصيه الا انه كان رقيق القلب، كان إذا وقف في محرابه بكى. حتى أنه كان يصلي بالناس في مرة في الفجر بسورة يوسف، فبلغ عند قوله تعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فجعل يبكي ولم يستطع أن يكمل القراءة فكبر وأكمل صلاته.
نعم، هي المسألة دي بقى يا شيخ مصطفى، فكرة حضور القلب عند العبادة وعند الطاعة، ان احنا بنقرأ القرآن ومش متعايشين المعاني كده، بنقرأ القرآن واحنا مش فاهمين اصلا المعاني. فهي فكرة الفهم ومعرفة المعاني زي ما حضرتك تفضلت
تساعد على الخشوع.
تساعد على الخشوع، وفكرة صحيح. التدبر، لان انا ممكن يكون عالم في اللغة صحيح. بس لا يتدبر صحيح. يعني في امور مكتسبة وامور هي في الشخص، ولكن لابد ان تفعل. يعني صحيح. يكتسب ان هو يقرأ ويتعلم وكذا في المعاني صحيح. ولكن اذا ما كان قد عرف واللي كان لابد ان يتدبر ويبدا يفكر. وسبحان صحيح. الله، ولقد يسرنا القران للذكر
صحيح.
هو كل من يقرا القران يفهم منه وجه، يعني حتى وان لم يفهم يعني اوجه عميقه في القران ومعاني عميقه او بعض المفردات، الا انه يفهم وجه ما لهذه الايه، لدرجه ان يعني كان يقال ان كان الناس في سفينه وكان اذا قرئ القران او وقت صلاه الجماعه كانت الخيل تهدأ وتسكن. فإذا ما انتهت الصلاة يتحركوا ويرفصوا ويخبطوا، يعني حتى الحيوان القرآن له تأثير عليه وله تفاعل. فهذه هي المسألة، يعني فكرة التأثر بالقرآن والعمل به. حضرتك يعني اديتنا جانب من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن، فكيف عن الصحابة، كيف كان حالهم مع القرآن؟
الحقيقة الصحابة طبعا ضربوا أمثلة يعني رائعة في مسألة القرآن والعمل بما في القرآن. يعني مثلا زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت كان من شباب الصحابة، بس كان من كبار علمائهم، كان يعني وهو من فضائله انه هو حضر الختمة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، او العرضة الأخيرة مع جبريل. يعني كان يكتب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه حتى في إمارة سيدنا أو في خلافة سيدنا أبو بكر، لما جاء عمر رضي الله عنه لسيدنا أبو بكر وقال إن القتل قد استحر، يعني اشتد بالقراء في اليمامة، في موقعة اليمامة مع مسيلمة الكذاب، فقال: لو أمرت أن يكتب يعني يجمع في 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 مكان واحد، لان كان مفرق في الجزء النخيل وفي في وكانوا يكشطوا النخيل وكان في الحجارة
وكان في صدور الصحابة
يعني طبعا
يحفظوه، لكن لو ماتوا
خافوا ان هو ايه ان بقتل كثير من القراء ان يضيع القرآن وما يكونش موجود محفوظ. فقال ابو بكر كيف تأمرني ان افعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فقال ابو بكر عمر قال والله وخير. قال فما زال يكلمني حتى شرح الله صدري لما شرح الله صدر عمر. قال فأرسل أبو بكر لزيد بن ثابت قال له تعال، فقال له عرض، قال إنها عمر قال لي كذا فانشرح. قال كيف تأمرني بشيء لم يأمر؟ قال فما زال بي، قال حتى انشرح صدري لما شرح به صدرهما. قال فوالله لو أمروني أن أنقل جبلا لكان أهون علي من أن أجمع القرآن. يعني لعظم المسؤولية يعني بدون ده مسؤولية كبيرة. كان زيد بن ثابت كان القرآن في صدره، كان على صغر سنه، حتى أنه رضي الله عنه من فرط ذكائه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتعلم لغة سريانية فتعلمها في 17 يوم. تصور اللغة اتعلمها في 17 يوم. يعني تصور ان واحد مثلا ايه هياخد، يقول لك ياخد كورس انجليزي وكورس فرنساوي وممكن كورس في الكلوب ياخد له مش عارف اي حاجة من الكلام ده، وهو في الاخر ايه يقعد كام سنة ولازم يقول لا لا انت لازم تروح بريطانيا لازم تروح امريكا عشان ايه عشان المحادثة والكلام دوت. لكن تصور انه يتعلم ايه السريانية في 17 يوم. فده دليل على ايه فرض ذكاء مع كون ان هو ايه يحمل كتاب الله. طبعا القرآن كان القرآن مع ايه مع الصوت مع القراءة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مرة كان معروف ان حجر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هي مجاورة للمسجد يعني مطلة على المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في بيته يسمع مين اللي بيقرأ في المسجد. ففي مرة سمع عبد الله بن مسعود كان رفع ايديه بعد القراءة فقال سل تعطى. فاحد سيدنا عمر سابق عشان يوصل عبد الله بن مسعود عشان يقول له، فقال فوجدت ابو بكر قد بشره قبلي. فالصحابة رضي الله عنهم طبعا في امثله كثيره في مساله القراءه
وكيف كان حالهم مع القران. شيخ مصطفى للاسف وقت فقرتنا خلص، ولكن انا حابب في نصف دقيقه توجه يعني توصيه بقى. احنا بدانا بتهنئه ونختم بتوصيه للمسلمين في عيدهم، فماذا تقول له؟
طبعا اوصي الاخوان جميعا اننا لا ننسى في هذه التهنئه وفي هذا الفرح لا ننسى العبادات والطاعات، ولا تنسى أنك أن الله تعالى رقيب علينا وأنه يعلم ما تخفي الصدور، وأنك لا تنسى مثلا صلاة الجماعة خلاص احنا في عيد يبقى فسحة. لا، أنت مع الفرح لا تنسى الدروس التي استفدتها من رمضان، فعلمنا رمضان أن نتقي الله عز وجل وأن نراقب الله عز وجل وأن نضع يعني خوف الله عز وجل بين أعيننا، أن نخشع في عباداتنا كلها حتى يتقبل الله عز وجل منا. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والركوع والسجود، وأن يجعل هذا العيد فتحا مباركا على المسلمين.
اللهم أمين. الشيخ مصطفى البصراتي مدير شؤون القرآن بالمركز العام لأنصار السنة بمصر، شكرا جزيلا لك، جزاك الله خيرا وكل سنه وحيد طيب.
الله يبارك فيك وتصبح السلام وربنا يبارك فيك.
اللهم مشاهدينا الكرام، والشكر موصول لكم انتم ايضا، وكل عام انتم بخير جميعا، والى ان نلتقي في فقرات اخرى مقبله لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كبرنا صلاه العيد والفرحه في قلوبنا دي، كبرنا صلاه العيد والفرحة في قلوبنا دي، كل الناس فرحانة أكيد، عيد على كل بلدنا تعيد، عيد على كل بلدنا.